بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة عبس وهي تأتي بعد النازعات. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. سورة عبس قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ما هكذا. إلى قولي فأنت عنه تلهى 10 آيات. قيل إن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد واقعة مع رجال كانوا عنده من صناديد قريش وهم عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف وأخوه أمية بن خلف كان يتحدث إليهم يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامه. ففي هذه الأثناء أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى. جعل عبد الله يناديه ينادي رسول الله ويكلمه ويكلمه ويسأله ورسول الله مقبل على القول الذي ذكره حتى بدت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباع محمد العميان والعبيد. وأعرض عن الرجل وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت هذه الآيات. هناك من يحاول أن يصرف هذه الواقعة عن أنها نزلت في رسول الله وأن الخطاب كان في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الواقع أن ليس فيها ما يشين محمدا أنها نزلت أنزلها الله يخاطبه بها يعلمه ما لم يكن يعلم من الأدب وهو قبل ذلك قال له فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فقال له لأن أشركت يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الفاسدين. وقال في مكان آخر قال له ولولا أن ثبتناك يا محمد يا رسول الله لولا أن ثبتناك لقد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأضفناك ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد إلى آخر الآيات ولا تجد لك علينا مصيرا. ويؤيد ذلك ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى عبد الله بن أمي مكتوم قال مرحبا مرحبا لا والله لا يعاتبني الله فيك بعد أبدا. وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يفعل به. فإذا نعود إلى بداية الآيات لنرى ما يجب أن نقوله فيها من التفسير. بإذن الله تعالى ولا قوة إلا به سبحانه وتبارك وتعالى. فقوله عبس وتولى العبوس هو تخطيب الوجه والتولي الإعراب، فقطب وجهه وتولى عرضه أي أعرض عنه. إن جاءه الأعمى حين جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يا محمد طب من طغاة الحال لرسول الله يقول له الله وما يدريك يا محمد لعله بجل يزكى يتطهر بما جاء يسأل عنه يزيد يستزيد إيمانا وتقوى وعلما وصلاحا ويتذكر فتنفعه الذكرى مما يجب أن يتذكره المؤمنون. أما من استغنى فأنت يا رسول الله يا محمد فأنت له تصدق تقبل عليه. وما عليك ألا يتزكى هؤلاء القوم الذين كانوا عندك، ماذا عليك إذا هم لم يهتدوا فذنبهم على جنبهم، إنما أنت أرسلت بشيرا ونذيرا لمن يسمع ولمن يصدق ولمن يؤمن برسالتك. أما من جاءك يسعى يعني عبد الله بن أمي مكتوم وهو يخشى وهو يتقى الله يخاف الله أنت عنه تلهى، أنت عنه تنصرف وتتلهى مع هؤلاء القوم على أساس أنك تطمع بإيمانهم أو تطمع بإسلامهم، والأولى بك أن تهتم بهذا الرجل الذي سبقهم إلى الإيمان وسبقهم إلى الإسلام. تنتهي القصة والله عز وجل يقول بعدها وتعليقا عليها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما الآية إلى الآية السابعة عشرة. إذن كلا إنها تذكرة كلا ترد كثيرا في القرآن بمعنى أنها حقا وهكذا كلام العرب، إلا أنها تذكر هذه القصة تذكرة لرسول الله وتذكرة للمؤمنين فيما بعد يقتدون بها ويعتبرون، إلا أنها تذكرة فمن شاء ذكره. ولا ريب أن التوجيه لرسول الله بهذه الآيات كان في نفس الوقت تعليما للمسلمين إلى قيام الساعة هذا الأدب الرفيع والخلق العالي. وإذا كانت اعتبرها الله ذنبا لرسول الله فهو قد وعده أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في سورة الفتح في قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكلا انها تذكره، فمن شاء منكم ايها الناس ايها المؤمنون، فمن شاء منكم ذكر القران المجيد وذكر رسول الله محمدا وما جاء به من لدن الله تبارك وتعالى من التعليم والتوجيه للبشر. ومن شاء ذكر في صحف مكرمة، هي الصحف التي يختص الله تبارك وتعالى يختص بها رسله وأنبياءه، ركوعة مطهرة مرفوعة من الرفعة ومن أن جعل الله مقاما رفيعا ومطهرة من كل ريح ومن كل خلل ومن كل تناقض بأيدي سفرة. السفرة هم الذين يأتون من عند الله تبارك وتعالى إلى رسله وأنبيائه يحملون معهم التعاليم، وواحدها كثير بأيدي سفرة كرام برارة، طبعا كرام معروفة أخيار وأبرار، والذب هو العمل الصالح، أي أنهم كرام أخيار صالحون، فهي وهذا مديح وثناء على هؤلاء السفرة من الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، الآية السادسة، الآية السابعة عشرة. قتل الإنسان ما أكفره بشكل عام، الإنسان الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى رغم ولم يستجب لتعاليمه ولنصحه بما فيه نفع الإنسان في دنياه وآخرته. قتل الإنسان ما أكفره، قتل بكثرة ما يراه من الأدلة بعينيه وبسمعه وبجميع حواسه من حولي في الأرض وفي السماء وفي الكون بشكل عام الأدلة الدامغة على وجود الله وعلى وحدانية الله وعلى عظمة الله في خلق في آثاره في خلقه. ومع ذلك مرى الإنسان غالبا معرضا جاحدا لله وجاحدا لعظمته وجاحدا لكرمه، وكرم الله يحيط به من كل جانب، وكذلك نعمه. وقتل الإنسان ما أكثر، طبعا إذا كان من الكافرين، من أي شيء خلاص. هذه من جملة الأدلة الدامغة التي كان يجب على الإنسان الكافر أن يعتبر بها ليكون مؤمنا وموقنا بوجود الله وبما أنزله الله على أنبيائه ورسله. قتل الإنسان ما أكثر، وقتل بمعنى لعن، وأنه جعل في غضب الله وفي فخره. قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، من أي شيء خلقه. هذا سؤال يقال سؤال العارف، هو لا يستفهم إنما يقرر. تبارك وتعالى ليأتي الجواب من نطفة خلقه فقدره. هذا الإنسان المتحرك الناشط المفكر المناقش المتجبر الطاغي الظالم أحيانا، فهذا الإنسان أصله تلك النطفة القطرة صغيرة جدا من المني، من مني يمنى خلقه الله منها فقدره فهندس خلقه في طوله وعرضه وإمكاناته وحواسه وعقله. ومنذ كان نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظاما ثم كفاه لحما إلى آخر الحكاية في ظلمات ثلاث. وما أعجب هذا الخلق للإنسان، والإنسان يعرف هذا، يعرفه بعلم ويعرفه بدراية ويعرفه بمراقبة، ومع ذلك هو لا يعتبر ولا يرعوي. من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر. قوله تعالى وهديناه النجدين، يسر لهم السبيل، سبيل الاختيار، لم يجبره اصلا واكرمه بحرية الاختيار، ويسر له بالعقل وبما اعطاه من قوى ومن امكانات أن يختار ما ينفعه في دنياه في دنيا وفي آخرته. ثم من الطبيعي أن يحمله بعد ذلك مسؤولية اختياره. إذن ثم السبيل يسر، ثم أماته وأقبره، ثم إذا شاء أنشره. إذا أماته فأقبره، أن سنة الله في خلقه أن يميت كل إنسان، وقد أمر أن يجعل له قبر بعد موته، وذلك لحكمة فيها الكثير من المصالح والمنافع للميت إذا قبر وللبشر جميعا. وأبرز ما في ذلك ستر العورات وحفظ كرامة الجسد والتطهير في التراب، تطهير ما يبقى إذا ترك في الكلام، وحتى إذا حركت الجثة كما يفعل في بعض العقائد الهندية، وحتى أن الإنجليز وفي بريطانيا لجوا إلى هذه الضيقة تحت الأرض عندهم في الجزيرة البريطانية، ووجدوا أن عملية الإحراق تترك في الجو الكثير من الجراثيم ومن السلبيات التي تتلافى جميعها في قبر الإنسان في التراب. وثبت علميا أن التراب هو أفضل المطهرات، إذن ثم أماته وأخبره فأمر أن يجعل أن يقبر في قبر في التراب، ثم إذا شاء أنشر، إذا شاء الله تبارك وتعالى أن ينشر الميت بعد أن يموت دون قبر، أن يميته ثم ينشره دون أن يقبر. ولهذا المعنى أشار الشاعر الشهير الأعشى حيث قال: لو أسندت ميتا إلى نحرها عاشا ولم ينقل إلى قابري. ونحن رغم أننا يعني لا نستلطف هذا القول الذي لم يخجل به الأعشى قوله لو أسندت ميتا إلى نحرها، فإنما نستشهد به لضرورة الأخذ بالشعر الجاهلي، نسترشد به لأنه هو أفضل الأسانيد لمعرفة اللغة العربية الصحيحة. فقوله لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري، حتى يقول الناس مما راوي عجبا للميت الناشر. إذن عاش ولم ينقل إلى قابري، أي أنه بعد الموت أحياه الله، أي أنه عاش بعد الموت دون أن بعث دون أن يقبر، بعث من الموت دون أن يقبر، يدل عليه قوله في البيت الثاني: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر الذي نشر بعد موته دون قبر. والإنشار هو الأشياء بعد الموت أخذت من نشر الثوب بعض طيه بعد أن كان مطويا. أيضا نتابع بإذن الله ولا قوة إلا بالله، ما إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فكلا كما قلنا حقا أن الإنسان لما يقضي ما أمره الله، لم يقضي بعد ما أمره الله. والقول عن الإنسان أشرنا في أكثر من مكان أن عندما يخاطب الله الناس بقوله أيها الناس أو يا أيها الإنسان، إنما يعني الإنسان غير المؤمن، لأنه إذا أراد أن يخاطب الإنسان المؤمن فإنما يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا غالبا ما نجده موضحا في القرآن، نستدل على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاتاني الآيتان وما الأولى والثانية في أول سورة الحج. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا يوم القيامة مما يرون من الأهوال ومن العذاب، وذلك في قول: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ونحن نعلم بيقين أن المؤمنين لن يواجهوا هذه الأهوال، ولا سيما أهل اليقين منهم والمقربين من الله تبارك وتعالى. يقول فيهم: لا يسمعون حسيسها عن النار وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. ويقول: لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي يوم القيامة يكني عنه بالفزع الأكبر. فهناك أهل الإيمان والصالحون من عباد الله لم يتعرضوا لمصادق هاتين الآيتين الكريمتين في أول سورة الحج في قوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا لما يقضي ما أمره الإنسان بشكل عام، وليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتفضل الله عليهم بما تفضل من الهداية والسداد والرشاد. نتابع إذن بعد الآية 23 هذه التي هي: قولوا كلا لما يقضي الإنسان ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. الآية 24 وما بعدها: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. أيضا كذلك هنا يعدد الله تبارك وتعالى نعمه على الإنسان وآلاءه عليه وآياته البينات فيما خلق وفيما أنعم وفيما لم يستطع ولم يستطيع أحد من خلقه أن يخلق كما يخلق الله، وأن ينعم كما ينعم الله، وأن يتفضل كما يتفضل الله. لينظر الإنسان إلى طعامه، إلى غذاء، فيما يتناول من عطاءات الأرض والسماء. أن صببنا الماء صبا، صبه من السماء مطرا ماء مباركا كما في آيات أخرى، ثم شققنا الأرض شقا بما أطلعنا منها من أنواع النبات والحب والثمر. ولولا هذا الماء ولولا هذا التراب الذي في الأرض لما رأينا لا نباتا ولا ثمرا ولا رياحين ولا أي شيء مما نتناوله طعاما أو نأنس به جمالا ومناظر طيبة. فإذا الماء والتراب من الماء والتراب ترى أنواع الثمر وترى أنواع الحبوب وتتناول أنواع الأطعمة، وحتى الأنعام لولا الماء الذي ينزله الله من السماء يصبه صبا، لولا النبات الذي يخرجه من الأرض لما كان كذلك الحيوان، لأنه كما سنرى الإنسان والحيوان يغتذون بما بين الماء والتراب مما يخلطه الله تبارك وتعالى لعامة خلقه. إذن أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة أنواع الحبوب وعنبا وقضبا أنواع الأعناب وعنبا وقضبا، الأعناب المعروفة، وقضبا قلنا القط الذي يقضب أي يقطع مرضة بعد مرضة، وزيتونا ونخلة، النخل والنخيل واحدتها نخلة، وحدائق غلبة، نقول شجرة غلباء أي الشجرة الضخمة الكبيرة المعمرة، ويقال حدائق غلباء الحدائق الملتفة، والحدائق جمع حديقة، وهي الجنينة المصورة أو البستان المصور بثور، يقال أحدق بالقوم أي أحيط بهم، والحديقة هي محيطة بحائط أو بحور. وفاكهة وأبا، الفاكهة معروفة أنواع الفواكه للإنسان، وأبا العشب وما يتناول العشب مما يتناوله الأنعام والمواشي، متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه العطاءات والنعم من الله مما تنبته الأرض وتنزله السماء متاعا لكم أيها الناس ولأنعامكم مواشيكم. فإذا جاءت الصاخة، الله أكبر ولا إله إلا الله ونعوذ بالله، فنقرأ هذه الآيات حتى الآية الثانية والأربعين، الآية الأخيرة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قطارة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشرير والله. إذا قوله تبارك وتعالى بعد تعداد النعم من جوده وكرمه والأدلة وعدم اعتبار الكثير من الناس بهذه البينات، يقول الله عز وجل: فإذا جاء الصاخة، وهي من أسماء القيامة لأنها تصخ الآذان والأسماع يوم يفر المرء من أخيه أقرب الناس إليه وأمه وأبيه، من أحب الناس عليه وصاحبته وبنيه كذلك، هؤلاء الأقربون، هؤلاء الأحبة الذين كان يفديهم، يكاد يفديهم بكل ما يملك الإنسان في حياته. فمن شدة الأهوال وشدة الرعب والخوف والعذاب يفد المرء من هؤلاء الأحبة جملة وتفصيلا، يهرب منهم بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ينصرف الإنسان عن أحبته، عن جميع الناس، عن جميع الخلق، لأن له ما يعاني منه في ذلك اليوم الرهيب. روي عن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يبعث الناس غراة حفاة غلا يلجمهم العرق ويبلغ شحنة الأذان. قالت: قلت يا رسول الله: وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. قال: سئل الناس عن ذلك، فتلى رسول الله: بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فوجوه يومئذ مسفرة، مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة ضاحكة واضحة، وجوه يومئذ واضحة، أصحاب الوجوه ضاحكة مستبشرة، أناس مسرورون مرتاحون لما يرون ولما سيكون الحكم عليهم، لأنهم معتمدين على فضل الله وعلى ما أعانهم عليه من حمل الزاد الذي هو التقوى، وخير الزاد التقوى والصلاة. أيضا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بما تحمل من الإيمان بالله والتصديق به والحب له تبارك وتعالى. ووجوه يومئذ عليها غبارة، وجوه أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق وأهل المعاصي التي لا تغتفر، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. الغبرة والقطرة نوعان متقاربان مما يصعد من الأرض أو ينزل من السماء، مما يشوه الوجوه ويحملها من العبء. أولئك هم الكفرة الفجرة، وتقبض وجوههم بالعرق، وتتقبض من التعب، وتتقلص من الخوف، وتكون هذه صفاتها: وجوه عليها غبارة ترهقها قطرة، وهي وجوه أولئك كفرة فجرة. آخر الآية: أولئك هم تصرف الخير نعوذ بالله نستجير بالله واخر دعوانا الحمد لله على ما هدانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت اغفر لنا وتب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. ويلي هذه السورة سورة عبثة، يليها سورة التكوير.